السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك يا رب العالمين. ما زلت أحبابي الكرام معكم مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أمراض مهلكة. ومن الأمراض المهلكة اللي أهلكت ناس كتير جدا مرض اسمه احتقار الذنب. المرض ده لما بيستقر في قلب كل إنسان بتلاقي هذا الإنسان لا يتوقف عند حد معين من الذنوب والمعاصي، بل بتكون مشكلته الأساسية إنه كل يوم بيتدرج في سلك المعصية للأسف مرة بعد مرة. بعد ما كان في الصغائر دلوقتي خلاص بقى في الكبائر، دلوقتي خلاص أدمن موضوع الكبائر وبيدعو كمان إليها. قبل ما أتكلم معاكم على مشكلة المرض دون، حابب من البداية أن أنا أأكد معاكم على جزئية مهمة جدا، أن سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون أن أي حاجة صغيرة إذا أهملت بتكبر وبيترتب عليها كارثة كبيرة جدا. ويمكن من أشد الأمراض المهلكة أمراض البدن اللي بتصيب الإنسان هي أمراض لأشياء كانت صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. يعني بعض الناس اللي بيشتكوا مثلا من الحصوة اللي بتتكون في الكلى، الحصوة دي بتبدأ بشيء صغير جدا 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 لا يرى بالعين المجردة، وبيفضل يكبر 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 لحد ما يكون الحصوة. وألم الحصوة وهي بتنزل من الإنسان بيكون الألم بتاعها شديد لا يتحمله أي إنسان. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. مرض زي المرض المتعلق بالأسنان مثلا، السوس، التسوس بتاع الأسنان. الإنسان بيهمل في أسنانه، وبعد ما بيهمل في أسنانه بيبدأ تتكون سوسة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، وبتبدأ تتحرك داخل الأسنان. والإنسان مع الإهمال المتعلق بالحاجة الصغيرة اللي مش متشافة دي بيفضل التسوس ده يزداد 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 لحد ما يوصل للعصب، وهنا بتكون في آلام متعلقة بالإنسان لا يكاد الإنسان منا يتحملها. حتى إن العلماء الطب مختلفين أيهما أشد ألما، مرض الحصوة ولا مرض التسوس لما بيوصل للأسنان لما بيوصل للعصب. مدرستين كبار للطب، ولكن هما الاثنين متفقين إن الألم هنا والألم هنا هي من أشد أنواع الألم اللي ممكن تصيب الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية لكل مرضى المسلمين. الناس اللي عندها أورام، هل تعرفوا أن الورم بآلامه بأزماته بمحنه، تخيلوا أن الآلام دي كانت عبارة من البداية عن خلية لا ترى بالعين المجردة خرجت في غير اتجاهها وبدأت تتكاثر، ولأن الإنسان ما يعرفش بيها بدأت بعد فترة بعد ما بتنتشر في جسم الإنسان تسبب له آلام لا يتخيلها أحد. وده كان من البداية سبب، من البداية خلية لا ترى بالعين المجردة. القانون ده هتلاقوه في كل حاجة حوالينا في حياتنا. في يوم من الأيام الزوج في البيت مثلا أهمل فيشة كهربائية كان فيها ماس صغير كده، زوجته تقول له عايزين نصلح الفيشة عايزين نصلح الفيشة، وهو أهملها مرة في التانية في التالتة في الرابعة، لحد لا قدر الله لما حصل حريق كبير جدا. عربية الإنسان بيسمع فيها في المكنة بتاعتها صوت بسيط كده غريب فبيهمل. المسألة كانت عبارة عن مسمار محتاج بس انه يتربط شوية، ولكن هو بدأ يهمل 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 لحد ما المشكلة البسيطة بقت مشكلة كبيرة، بل في بعض الأوقات بتسبب كارثة للإنسان. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى المضية. إن في كتير من الأوقات أشياء صغيرة بسيطة جدا 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 الإنسان ما بيبقاش واخد باله منها، مع إهمال الإنسان لها وعدم عناية الإنسان بها بتترتب عليها مشاكل وأزمات كتير. القانون ده هو نفس القانون المتعلق بالذنوب. ناس كتير جدا بتهمل جدا في أمر الصغائر وشايفاها محقرات، وشايفاها إن هي أمور صغيرة، وشايف إن هي أحسن من ناس تانية كتير. وللأسف مع الإهمال ده بيصل الأمر بعد ذلك لكارثة كبيرة جدا ذكرها ربنا وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. تعالوا نشوف أولا إيه هو خطر هذا المرض. أول خطر متعلق بهذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، هو شدة الحساب يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال قتادة: إن القوم لا يشتكون في هذا اليوم ظلما، وإنما يشتكون شدة المحاسبة. شدة المحاسبة بسبب الصغائر اللي هم كانوا بيعملوها زمان، ففضلت تكتر 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 تكتر، وبالتالي أصبح الحساب بالنسبة لهم طويل جدا، لأن المحقرات دي كانوا بيعملوها كتير وبصورة دايمة وبصورة مستمرة، وشاغلين بالهم إن ده أمر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على المعنى ده، المعنى القرآني ده، فيقول صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الذنب ومن عاقبة هذا الذنب، إنه قد إيه مع شدة الحساب يوصل في النهاية إنه يهلك في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنب، إياكم ومحقرات الذنب، فإن مثلها عند الله عز وجل كمثل قوم نزلوا في فلاش، ناس نزلوا في صحراء أرادوا أن ينضجوا لحمهم، أخذ يأتي هذا بعود، العود الصغير ده ما يعملش حاجة، أخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، حتى جمعوا أحواد كثيرة جدا أوقدوا عليها النار فأنضجوا طعامهم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل المحقرات، متى يأخذ بهن صاحبها تهلكه. المحقرات كده صاحبها يوم ما هياخد بيها ويعمل بيها هتهلكه. ولا يزال السلف الصالح رضي الله عنهم يؤكدون على هذا المعنى، ان المشكلة ان الذنوب دي لما بتكتر كده هتهلك الانسان، سواء بطول المحاسبة او الاهلاك في النار كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وضرب الامام ابن حبان لذلك مثلا عجيبا، قال ان ممكن انسان يكون قوي جدا، وده حال الانسان قدام مثلا الكبائر جدا، هو بعيد عن الكبائر وبيكره الكبائر وما بيعملهاش، ثم قال: فمثل هذا الانسان الذي يبتعد عن الكبائر ويقع في الصغائر ويحتقرها كمثل رجل كان في طريق فقابله اسد، فصارع الاسد فصارع الاسد. الراجل ده قعد يقاتل في الأسد، في النهاية الأسد ما قدرش على هذا الرجل فالأسد هرب. تخيلوا رجل عنده من القوة أنه يهزم الأسد في الصراع. قال: ثم خرج عليه 20 كلبا. لما يطلع عليه 20 كلب في الوقت ده الجولة هتكون لمين؟ الجولة هتكون للكلاب، بس الراجل ده قوته أقوى من الأسد والأسد قوته أقوى من الكلب. ولكن كانت المشكلة ان عدد كبير من الكلاب كان سبب كبير جدا ان الانسان ده هلك. وياما شفنا في اللقطات اللي بتكون من الغابة مجموعة من الضباع هزمت اسد، مجموعة من الكلاب البرية هزمت اسد. ليه؟ لان العدد لما كتر للأسف هلك هذا الانسان، هلك هذا الانسان. واللي عايز يفهم قد ايه ممكن المحقرات دي توصل الإنسان للهلاك، وليه ربنا بيحكي لينا حال الناس دي اللي يعني في قمة الحسرة في الآخرة على المحقرات اللي كانت بتعملها في الدنيا، يسمع كويس جدا 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 لكلام هذا الرجل الصالح اللي كان عنده من العمر 60 سنة. وقف ذات يوم مع نفسه وقال: أي نفسي، أي نفسه، بلغت من العمر 60 سنة، يعني 21,500 يوم، لو أنك فعلت في كل يوم ذنبا واحدا من المحقرات فإنك تقابلين الله عز وجل ب21,500 ذنب. أنى لي أن أقف مع الله عز وجل بهذا الكم الهائل. هي دي المشكلة الأساسية، إن التراكم الرهيب ده المتعلق بالمحقرات هو ده بالفعل اللي مهلك للإنسان. واللي عايز يعرف يعني ايه شدة المحاسبة بسبب كثرة المحقرات يسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنب. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله التحذير ده؟ قال: فإن لها من الله طالبا. يعني إيه؟ مش فاهمين. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسألك يا عائشة عن كل هذه المحقرات. تعالوا نتخيل شاب في يوم من الأيام بينظر للبنات وشايف إن ده محقرات وأنا أحسن من شباب كتير هم أصلا عاملين علاقات مع البنات، فينزل الجامعة يفضل يبص لدي ولدي 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 ساعتين ثلاثة جوه الجامعة، حط على دماغه قرابة مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، حط على دماغه مئات وآلاف من الذنوب في ساعة أو اتنين أو ثلاثة، ما هو بيبص لدي ويبص لدي ويبص لدي وشايف إن ده من المحقرات. خطر كبير جدا إن أنا أبقى شايف ده إنه شيء بسيط وشيء صغير. ليه؟ إن الساعتين ثلاثة لما بصيت لتلات أربع خمس تلاف بنت كانت النتيجة إن الساعتين الثلاثة دول وقوف العبد من إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ومن القيامة هيترتب عليه إن ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن كل نظرة نظرها لكل فتاة، أي نظرة محرمة يسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. إزاي الإنسان ينجو؟ إزاي الإنسان ينجو بحالة زي كده؟ فالمشكلة الأولانية طول المحاسبة، طول المحاسبة اللي يترتب عليها هلاك لهذا العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من أخطر ما يتعلق بمحقرات الذنب، من أخطر ما يتعلق بها أن هذه المحقرات، أن هذه المحقرات ستوصل حتما ولا بد للكبائر، حتما ولا بد فعلا المحقرات الكتير قوي دي هتوصلني إلى الكبائر. وده الخوف اللي كان العلماء دايما بيأكدوا عليه ويحذرونا منه. خدوا بالكم، ممكن يكون الإنسان بيعمل العمل ده في التصنيف عندنا العمل ده من الصغائر أو من المحقرات، ولكن مش المشكلة في عمل المحقرات، ولكن المشكلة إن المحقرات هتفتح للعبد الباب إنه يدخل على الكبائر، نسأل الله السلامة. تعالوا نضرب على كده مثال بسيط جدا جدا جدا. صاحبنا اللي كل شوية ينزل الجامعة وعاطل نفسه أريحية تامة إنه ينظر للبنت دي وينظر للبنت دي ينظر للبنت دي ودي ودي، بعد ذلك نفسه بدأت تدعوه إنه أنت بتبص للبنات دول بس البنت دي مميزة شوية، نفسه تدعوه، طب إيه رأيك تكلمها؟ ما هي زميلتك في الجامعة. فبدأ برضه من باب المحقرات إنه يكلمها، ولو سألناه يقول لا ده أنا بديلها الأجندة بتاعت المحاضرات وبسألها أسئلة والأمر عادي بالنسبة له خالص. فبعد فترة نفسه تدعوه إنه البنت دي ما شاء الله لطيفة وحاسة بيك وحاسة بمشاعرك، ما تعبر لها عن حبك وقول لها أنا بحبك. وتبدأ بقى هنا مسألة النزول والانحدار، تبدأ بقى مسألة بقى نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني كنت بسميها دايما الزحليقة بتاعت الأطفال، عارفين الزحليقة بتاعت الأطفال؟ الزحليقة بتبدأ بمحقرات وفجأة يلاقي الإنسان نفسه نزل والعياذ بالله لمستنقع من الكبائر لا يعلم قدره إلا الله. ومن هنا بدأت تمشي العلاقة خطوة في خطوة خطوة في خطوة على حسب إرادة الشيطان وما يريد الشيطان، حتى يوقع الاثنين في كبيرة كبيرة جدا من الكبائر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. علشان كده أهلنا زمان كانوا يحذرونا إن حد يسرق، وكانوا دايما يقولوا اللي يسرق الصغيرة هيسرق الكبيرة، اللي يسرق الصغيرة هيسرق الكبيرة. ده ليه؟ لأنهم كانوا فاهمين القانون ده كويس، إن المحقرات مش المشكلة فعلا المحقرات، وإن كانت فعلا مشكلة، ولكن مشكلة إن المحقرات دي هتوصل بعد ذلك للكبائر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فيقطع يده العلماء هم بيشرحوا هذا الحديث بيقولوا ان من شروط قطع اليد في السرقة ان يكون الشيء المسروق ده وصل النصاب، البيضة ما وصلتش النصاب وحتة الحبل اللي مرمي في الارض ما وصلش النصاب. ماذا عن النبي بهذا الحديث؟ قال لا، ده مش المقصود ان الحاجات دي حاجات وصلت النصاب فالنبي قطع اليد مقابلها، لا، البيضة يقينا لم تصل النصاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل ويقعد لهذه الفكرة، فكرة ان النفس لو اعتادت على الصغائر الصغائر دي هتوصل النفس بعد ذلك للكبائر. اللي اعتاد في يوم من الايام انه يسرق بيضة هيسرق بعد كده بيت كامل، واللي سرق حبل دلوقتي هيسرق بعد كده سفينة كاملة، لأن النفس اعتادت على هذا. وهي دي المشكلة الأساسية المتعلقة بالذنوب المتعلقة بالمحقرات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. المشكلة الرابعة من مشكلات المحقرات، ودي أزمة كبيرة جدا اتكلم عنها كتير من علماء النفس كالإمام الغزالي رحمة الله عليه، كان بيقول المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا في المحقرات، المشكلة دي ان ياريت بس معلش ركزوا معايا في اللي جاي ده. قال: ما تواتر فعله من العبد في الدنيا. المحقرات الكتير، حتى لو ما وصلناش للكبائر، المحقرات الكتير اللي اتعملت في الدنيا يعود ذكرها على القلب عند الموت، يعود ذكرها على القلب عند الموت، فقد يحرم العبد بسببها من الإيمان عند موته. إيه معنى الكلام ده؟ الشاب اللي كان زمان ينظر للبنت دي وينظر للبنت دي ويبص على الفيلم ده وما فيه من مشاهد تعري، ويبص على اللقطة دي وما فيها من تعري لبعض البنات، وما فيش مشكلة أبدا إن هو في كاميرا خفية كده أجنبية بتجيب دايما بنات عارية أو الكلام ده، إنه يتفرج مرة واثنين وثلاثة، وإيه المشكلة ما أشوف لقطة من فيلم أجنبي في حتة كده مخلة والكلام ده. فالإمام الغزالي بيقول إن كل الحاجات اللي اتكررت كتير قوي من العبد زمان في الدنيا مشكلتها الأساسية إن هي بيعود ذكرها على قلب العبد وهو بيموت، فلربما تحركت نفسه لشهوة أدمن النظر إليها. تخيلوا اللقطات اللي كان بيشوفها زمان لبنات عارية حركت شهوة في قلبه وهو يموت، متخيلين المشكلة فين؟ ولربما فتحت له معصية عند موته. هو كان دايما معتاد انه يفضل يقلب في الفيديوهات اللي فيها حاجات مش كويسة كده، فده كان معتاد عليه زمان، فهو بيموت عمال يقلب كده وهي دي لحظة الموت وهو مش واخد باله فيموت عليها. وهي دي المشكلة الأساسية، ان العبد ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يعود ذكره على قلبه عند الموت، فلربما حركت شهوة في قلبه عند موته، ولربما حركت الجسد إلى معصية عند موته، ولربما حرمت العبد من الإيمان في هذا الوقت. المشكلة الستة، ودي مشكلة فعلا رهيبة، زمان وأنا في الجيش كان في عندنا ملعب كورة، كنا محتاجين دايما إن احنا نسقي دايما الشجر اللي حوالين ملعب الكورة، فكنا بنفتح الحنفية وكان ضغط المية بيبقى شديد، فضغط المية كان بينزل لأسفل، فحد من الشباب قام رايح جايب شوية أسمنت وشوية رمل وشوية زلط وعمل صبة خرسانية وقال لما أحط الصبة الخرسانية تحت الحنفية المية هتنزل على الصبة الخرسانية فتجري على وش الماء مش هتنزل تحت، على وش الأرض مش هتنزل تحت. وبالفعل عمل الصبة الخرسانية دي، وكنا سبحان الله بالليل بقى واحنا نازلين مثلا رايحين نصلي العشاء رايحين نصلي الفجر قافلين الحنفيه، فكانت في نقط ميه بتنزل من الحنفيه، نقط ميه تنزل على القاعده الخرسانيه اللي احنا كنا عاملينها. بعد فتره لقينا ان بدات الميه تؤثر في القاعده الخرسانيه تعمل فيها زي دايره كده ثقب كده، وكل شويه الثقب يزيد يزيد يزيد، بعد فتره لقينا القاعده الخرسانيه دي اتقسمت نصين. إمام زي الإمام الغزالي والإمام ابن القيم وابن الجوزي رحمة الله عليهم أجمعين كانوا بيقولوا إن المحقرات دي مشكلتها إن هي بتضرب في أصل الإيمان في قلب العبد، بتضرب دايما في أصل الإيمان. فبيسألوهم طلبة العلم إزاي بتضرب في أصل الإيمان، فشبهوا القاعدة الخرسانية بالإيمان، وشبهوا المحقرات بنقط المية اللي نازلة من الحنفية. فالإمام الغزالي كان له تعليق لطيف فبيقول: فمع ليونة الماء وقساوة الصخر انقسم هذا الصخر وتفتت. ليه؟ التتابع الدائم المستمر. التتابع الدائم المستمر، احنا عندنا قاعدة كبيرة كلنا حافظينها: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبيفصل لينا بقى ابن الجوزي رحمة الله عليه ومع ابن القيم رحمة الله عليه ايه علاقة المحقرات بالإيمان، فبيقول المحقرات يقينا كل ما الإنسان عمل ذنب نقص إيمانه، فإذا أدمن المحقرات لا يزال الإيمان يتناقص 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 حتى تكون هذه المحقرات سببا في تدمير الإيمان في قلب العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. عرفتوا ليه النبي كان بيحذر من ده؟ الأمر السادس أو السابع، ودي مصيبة بقى كبيرة قوي، مشكلة المحقرات إن هي يعني عايز أبسط المعنى شوية. تعالوا الأول نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الشيطان قد يائس أن يعبد في الأرض ولكنه راضي منكم بما تحقرون. إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون ولكن راضي منكم بما تحقرون. إيه القصة؟ وليه الشيطان بيبقى مبسوط قوي بالإنسان اللي بيعمل محقرات حتى وإن كان هذا الإنسان لا يقع في كبائر؟ شوفوا، لربما وقع الإنسان في كبيرة، وده حال كتير جدا من الشباب أنا بشوفهم كده، بيقع في كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فتلاقيه راجع البيت قلبه مكسور، عينه دامعة، نفسه بتتألم من هذا الذنب، ويروح يسأل الشيخ أتوب إزاي وكيف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالكبيرة دي وصلته في النهاية إنه يتوب ويعمل أعمال صالحة كتير وتعرف على أهل الخير وأهل الصلاح ورفقة المسجد ورفقة مجالس العلم. فهذا الإنسان على إيمانه جدا 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 حتى يقول الشيطان ليتني لم أغوه، يا ريتني ما كنت وقعت في الكبيرة دي، أنا لو أعرف إن أنا لما وقعه في الكبيرة دي هيوصل في النهاية. ده ما كانش بيصلي، إنه بدأ يصلي وبدأ يبقى طالب علم وبيحضر دروس والكلام ده، يقول الشيطان ليتني لم أغوه. خدت بالكم من الحال ده؟ طب ما تيجي نعكس بقى الجهة التانية. هذا الإنسان الذي يرتكب المعصية اللي احنا بنسميها المحقرات لا يندم عليها ولا يتوب إلى الله عز وجل منها ولا يستغفر عليها، فتكون النتيجة هو مستمر في المعصية وفي نفس الوقت شايف نفسه أحسن من ناس ثانية كتير جدا، وبالتالي لم يصل لحال هذا الإنسان اللي وقع في كبيرة فتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهمت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون ولكن رضي منكم بما تحقرون؟ لأن هذا الإنسان الذي يرى ذنبه حقيرا لا يتوب منه ولا يستغفر عليه ولا يرجع إلى الله عز وجل يعني عن هذا الذنب، هو مش هيعمل كده أصلا. إنما لما تكون محقرات هو يفضل ماشي 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 وهيستمر في كده، لأنه شايف نفسه كويس وشايف نفسه أحسن من ناس تانية كتير جدا. وهي دي الكارثة الكبيرة، الكارثة الكبيرة إن يصل الإنسان منا لهذا الحال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. في ظنكم النقطة التانية معانا النهاردة هي ليه الناس بتقع في المحقرات؟ أول مشكلة أو أول سبب من الأسباب اللي بيوصل الإنسان دايما المحقرات هو عدم العلم الشرعي، عدم المعرفة بضرر المحقرات على الإنسان. الإنسان منا يعني لو يعلم بمنظور الشرع إن العبد لا يتكلم بالكلمة، أدي كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وده المحقرات أهو، هو قال الكلمة ولم يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. لو الإنسان يعلم إن الكلمة الصغيرة دي ممكن تكون سبب لضياع الدنيا والآخرة، لو هذا الإنسان عنده من العلم الشرعي قبل ما يتكلم كلمة، قبل ما يقول مرة واحد صعيدي وهو لا يعلم ان كل الصعيدة يوم القيامة يجوا يمسكوا في رقبته ويقولوا يا رب الراجل ده كان بيهزق بنا في الدنيا احنا عايزين حقوقنا، لو كان يعرف ان دي غيبة، لو كان يعرف ان دي نميمة، هذا الانسان لو فكر بمنظور الشرع الامر ده عند ربنا شكله عامل ازاي هيبعد عنه. ولكن المشكلة دايما عند الناس في الجهل. قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا، انت شايفينه صغير وهو عند الله عظيم. انتوا بتحسبوا ان الامر بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ودي مشكلة ناس كتير جدا، انه مثلا شايف المحقرات عنده انه يتكلم وخلاص. بعض الناس مثلا لما يكون قاطع للرحم ويقول انا الحمد لله بصلي وبصوم، انا ايه يعني ما اكون قاطع للرحم؟ لو يعلم ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أدي اللعنة فأصمهم وأعمى أبصرهم. ده لأنه بعد تماما عن صلة الرحم يوم القيامة يعني عفوا في الدنيا يبقى ملعون، لعنهم الله طرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. اللي يعرف ده يقينا هيبعد. علشان كده بنشوف دايما كلما كان الإنسان أكثر إحاطة بالعلم الشرعي كلما كان هذا الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى أبعد عن هذه المحقرات. الإنسان دايما كلما يكون عنده فعلا علم شرعي كويس كلما ابتعد تماما هذا الإنسان عن هذه المحقرات. لذا تجد العالم يرى الشيء الصغير ده كبير جدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن، شوفوا بقى، ليرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه. ده المؤمن. ليه؟ عنده من العلم، فهو شايف كويس جدا، شايف كويس جدا. المؤمن سبحان الله عنده من التقوى ما يعظم بها حرمات الله وما يعظم بها شعائر الله سبحانه وتعالى. فالسبب الأول عندي دايما العلم. قلة العلم بيوصل في النهاية الإنسان يقع في المحقرات. الأمر الثاني ضعف الإيمان، لأن كلما ضعف إيمان العبد هيبقى سهل عليه جدا أنه يقع في المعصية. المؤمن الحق، المؤمن الحق كلما ازداد إيمانه كلما ابتعد عن المعصية. بصوا النبي يقول إيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان عنده إيمان حقيقي كانت النتيجة أن الإنسان ده يبعد عن كل المشاكل دي كلها أو كل المعاصي دي كلها، لأن الإيمان هو الحصن الحصين بتاع هذا الإنسان. تلاقوا دايما المؤمن سبحان الله اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإيمان في قلوبهم كانوا بيقولوا للجيل اللي بعدهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انتوا بتعملوا حاجات انتوا شايفينها ان هي عادي. احنا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعد هذا من الموبقات. ليه؟ الايمان كده. الايمان بيخلي قلب الانسان ابيض، اقل حاجه سودة بتاثر فيه. وبالتالي احنا بنقول دايما اللي عايز ينجو من المحقرات علي ايمانك. فالايمان اذا علا وزاد تكون النتيجة المباشرة إن هذا الإنسان بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يحميه من هذه المحقرات، يحميه تماما من هذه المحقرات. السبب الثالث رفقة الإنسان. رفقة الإنسان اللي دايما بتجمل له المعصية وبتحاول دايما تقلل من شأن المعصية. تديله السيجارة وتقول له: يعني إيه يعني السيجارة؟ هو أنت شايفنا يعني بنشرب سجاير؟ ويجيله وصاحبتها تجيلها وتقول لها: فلان عايز يكلمك. وايه يعني ما يكلمك؟ ده هو الموضوع بس موضوع ان احنا نتكلم مع تكلموا مع بعض في التليفون بس، انتوا مش هتعملوا حاجه غلط. الرفقه دايما في كتير من الاوقات بتفضل تهون 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 المعصيه في قلب الانسان لحد ما يقع الانسان، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، في هذه الموبقات وفي هذه الكبائر وفي هذه المحقرات. علشان كده احنا دايما بنقول للناس اختاروا الرفقة واختاروا البيئة اللي انتوا تعيشوا فيها. قاتل المئة نفس ما تجرأ على القتل إلا بسبب البيئة اللي كان عايش فيها. عشان كده العالم قال له: بص انت تتوب بس بشرط اترك أرضك فإنها أرض سوء، أرضك مليانة مصايب، أرضك مليانة مشاكل، سيب الأرض دي واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله اعبد الله معهم. على قدر ما الإنسان منا بيكون مع رفقة، الرفقة دي بتعظم شعائر الله، الرفقة دي بتعظم حرمات الله، هتكون النتيجة ان الانسان منا يبتعد تماما عن هذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى، اللي هو مرض المحقرات. افهموا ده واعقلوا هذا، علشان الانسان منا محتاج بالفعل ان ياخد بالنا من هذا الامر. الامر الرابع من اسباب الوقوع في المحقرات ان الانسان لا يحاسب نفسه. الانسان منا بالفعل بالليل قبل ما ينام لو يدي لنفسه 10 دقائق يحاسب نفسه فيها هيبان له. المحاسبة دي عبارة عن المراية اللي بتظهر للإنسان الحسنات والسيئات. احنا للأسف ما تعلمناش يعني ايه نحاسب نفسنا، في حين ان المحاسبة دي احد اهم مقامات الإيمان الأربعة: المشارطة والمحاسبة والمجاهدة. تخيلوا الحاجات دي هي من اعظم اصول الإسلام اصلا، انك تحاسب نفسك. ثم يأتي بعد ذلك مقام التوبة وعمل الصالح. مقام المحاسبة ان انا اقعد بالليل اراجع نفسي. تخيلوا الان كل انسان بقى بينظر للمحقرات كده قاعد كده بقى ايه يعني، يرجع بالليل كده يقول ورقة وقلم كده: انا كنت في الجامعة اعد على نفسي بقى، ادي 1 2 3 4 5 6 7، انا نظرت لكام امرأة النهاردة، انا اتكلمت عن كام واحد النهاردة، تخيلوا ده لما يتسجل ويشوف قدامه كده ان عنده عشرات ومئات من السيئات هو وقع فيها في يوم واحد بس، ويبدأ الانسان كده يقف مع نفسه واقفة كده ويتخيل الاخرة وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وده اول نوع بعد المحاسبة على طول، ان ربنا بدأ يسألني عن كل هذه المعاصي اقول ايه، هقول ايه؟ قال الله سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصاه الله ونسوه. تعالى بقى كل ده احنا نتحاسب عليه، هتقدر؟ هتتحمل؟ الامر الثاني اقف مع نفسي كده انظر لهذا الكم الهائل من السيئات وهي طالعه لربنا سبحانه وتعالى ونعم الله سبحانه وتعالى نازله عليا، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اكن ربنا يديني العين علشان اعصي بيها؟ اكن ربنا يديني اللسان كنعمه علشان اعصي بيه؟ نسال الله السلامه والعافيه. احاسب نفسي. والامر الثالث والمهم ابص يعني تتابع الايام وسرعه انقضاء الايام. الايام دي كلها بسرعه تخلص، احنا النهارده بنفتح التليفون نفتح عندنا الفيس بنبدا نقلب توفي فلان توفي فلان انا لا يرجعون مات فلان مات فلان مات فلان. في هذه الايام بالذات يوم الجمعه اللي فاتت رايحين نصلي على جنازه وتفاجئ مثلا انت هتصلي على واحد وتفاجئ مثلا ان قدامك مثلا سبعه ثمانيه ميتين بعد صلاه الجمعه. هتصلي على سبعه ثمانيه ميتين قدامك. تفاجئ ان انت مثلا رايح سبحان الله واحد كلمك قال لي معلش يا عمي توفي وفي صلاه العصر في نفس اليوم تروح نفس المسجد عشان تصلي على الجنازه تلاقي فيه مثلا ثمان جنازات تانيين. ما هو الناس دي كانت في يوم من الايام معانا وبسرعه ايامها انتهت وبسرعه العداد بتاعها انتهت. قال تعالى: انما نعد لهم عدا قال عددنا انفاسهم. وقال الحسن: فاذا كان اخر نفس انقطع العد وانتهت الحياه، احنا ممكن نموت. فالانسان يعني للاسف لانه ما بيقعدش يحاسب نفسه تكون النتيجه ان بيبقى سهل عليه جدا انه يفضل مستمر في هذه المحقرات. ازاي بقى الانسان منا يترك هذه المحقرات؟ ده العنصر الاهم والعنصر الاخير اللي هنجله باذن الله تبارك وتعالى للدرس الجاي. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.